إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الجاثية من الآية 24 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الآيات الكريمات تتحدث عن الذين ينكرون البعث وينكرون الخالق ويظنون أن الدهر هو الذي يميتهم ويحييهم. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون المعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية، أي الذين يقولون بالدور والتسلسل، المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. إذن هو ذكر هنا 3 طوائف: الطائفة الأولى مشرك العرب، ومشرك العرب يؤمنون بأن الله هو الذي خلق هذا الكون، وأنه هو الذي خلق السماوات، وأنه هو الذي خلق الأراضين، وأنه هو الذي ينزل الغيث، ولكنهم ينكرون يوم القيامة وينكرون البعث ويقولون هذا لا يمكن، واستبعدوا هذا، وهذا استبعاد في غير محله، وهو من سفه العقول، لأن الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيدهم. وقد مر معنا الرد عليهم في أشياء كثيرة وبراهين عظيمة جاءت في القرآن، وأنهم لا حجة لهم إلا أنهم يتشبثون بحاجة واحدة، وهم يطلبون أن يرجع آباؤهم الأقدمون الآن، وهذا الطلب في غير محله، لأن الله عز وجل جعل للقيامة وقت لا يمكن أن يبعث الخلق قبل يوم القيامة. وذكر الفلاسفة، وهؤلاء الفلاسفة سماهم الفلاسفة الإلهيين، بمعنى أنهم يعترفون بوجود خالق، لكنهم يوافقون العرب في إنكار المعاد، وعندهم تصورات عن الخالق عجيبة لا مجال لذكرها الآن. وذكر الدورية وهم الذين يقولون أن هذا الكون ليس له خالق، وإنما بعد 36 سنة يتجدد هذا الكون، لكن ليس عندهم له خالق. وقولهم قريب من قول الشيوعية الذين يقولون أرض تبلع وأرحام تدفع، فيرون هذا الكون قديم ويبقى هكذا قديم، وهم الذين يسمون أهل الإلحاد. وقولهم معارض أصلاً للفطرة، الفطرة تعرف أن لها خالق، ولأن الخلق يرون عجزهم أن يحدثوا شيئاً أو أن يخلقوا شيئاً، ويرون أن هذا الكون يحدث فيه خلق جديد، ولا يمكن أن يكون هذا الكون من غير خالق، بل البراهين واضحة وبينة، وأن الناس يعجزون عن خلق ذبابة أو نملة أو بعوضة، فكيف يكون هذا الكون ليس له خالق؟ وكيف يكون فيه هذه الحكمة العظيمة التي تدل على العلم والقدرة، وهو هكذا جاء صدفة من غير خالق؟ وموضوع الإلحاد هو منتشر في هذه الأزمنة، منتشر كثيراً، والسبب في ذلك هو ابتعاد الناس عن الشرائع، وإغراق الناس في الماديات، وربط الناس بهذا الأمر أهل العلمنة الذين ثاروا على الدين المحرف في الغرب، فإنهم اهتموا بالحياة الدنيا وانصرفوا عن الآخرة. ولهذا العلمانية عندهم تعني الدنيوية، يعني هم يهتمون بحياة الدنيا ولا يلتفتون للآخرة، ولهذا صرفوا الناس عن النظر في الآخرة وفي البعث والاستعداد لها ونحو ذلك، فلا يهتمون به، فانتشر الإلحاد انتشاراً ذريعاً. إضافة إلى دور اليهودية العالمية في محافلها الماسونية، فإنها أيضاً اجتهدت في صرف الناس عن العقيدة، لأنهم يرون أنه لا يمكن التحكم في البشر ولهم عقائد، ولهذا كان من شعاراتهم المعروفة أنهم يشترطون على الذي يدخل في محافلهم الماسونية أن يخلع دينه، ولهذا عندهم مبدأ اخلع دينك عند الباب كما تخلع نعليك، اخلع دينك عند الباب كما تخلع نعليك، فالذي لا يوافق على خلع دينه لا يقبلونه البتة، لا يقبلونه في محافلهم، فصاروا ينشرون الإلحاد، وهم الذين تبنوا نشر المذاهب الشيوعية إلى غير ذلك. الشاهد في الأمر أن هذا القول مصادم للفطرة، ولهذا الأنبياء جميعاً ما جاءوا يدعون الناس يقول يا أيها الناس اعلموا أن فيه خالق، وإنما يلفتون أنظار الناس إلى حكمة الخالق وعلم الخالق وقدرة الخالق وتصريفه لهذا الكون. ولهذا كما مر معنا في أول هذه السورة وفي غيرها تلفت الآيات أنظار الناس إلى آيات الله في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق وفي كل ما حول الإنسان من بحار وأنهار إلى غير ذلك. فإذا عرف أن هذه قائمة على الحكمة والعلم والقدرة ونحو ذلك، فإن يحتج بهذا على أن الذي له هذه الصفات العظيمة من الحكمة والعلم والقدرة هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. ثم قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم، يعني ما عندهم علم لما ذكروا هذه الأقوال المنحرفة، وإنما هم مجرد ظنون ووهم وتخيل، يتكلمون بغير علم، أي يتوهمون ويتخيلون. قال: فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول تعالى: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وذكر قال: وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا، فقال فيه، فذكر السند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا. فقال الله تعالى في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل يؤذيني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث القدسي يتحدث عن الله: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ثم ذكر هنا الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: استقرضت عبدي فلم يعطني، وسبني عبدي يقول: وا دهرا وأنا الدهر. قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال: كانت العرب في جاهليتهم إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل. فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد، والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، وهو يشير بذلك إلى أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، لأنه كما مر معنا في درس العقيدة بأن الأسماء الحسنى هي التي يعبد لها، تقول عبد الرحمن ولا تقول عبد الدهر، وهي التي تدعى فتقول يا رحمن ولا تقول يا دهر. ولأن الأسماء الحسنى هي التي اشتملت على صفة عظيمة، والدهر ليس فيه صفة، الدهر ليس فيه صفة، فبهذا يتبين أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، بخلاف رأي ابن حزم الذي قاله من هذا الحديث. وهذا الحديث مفسر، ولهذا ذكر هنا حديث عبدي استقرضتك فلم تقرضني، يعني طلب الله منك القرض، والله ليس في حاجة إلى القرض، وإنما فسره أن عبدي استقرضك. ومثل حديث مرضت فلم تعدني، فقال كيف أعودك وأنت رب العالمين، فقال مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده. فهذه العبارات مفسرة من ظاهر الحديث، وليس في هذا تأويل ولا يحتاج إلى التأويل، لأن هذا هو الظاهر، الظاهر كلام مفسر. فإن أهل التأويل يقولون لا نقول بالظاهر وإنما نؤول، والحقيقة أننا نقول بالظاهر، لكن الظاهر هنا مقيد مفسر، الظاهر هنا مفسر، كما في حديث الحجر الأسود يمين الرحمن في الأرض، فمن قبله فكأنما صافح الرحمن، ما قال صافح الرحمن، فكأنما صافح الرحمن. فهذه الأحاديث هي ليست من أحاديث الصفات التي تنسب إلى الله عز وجل، ولا من أحاديث الأسماء، وإنما هي مفسرة في ظاهر النص، والناس لا يفهمون منها، ولهذا لم يحصل استشكال عند الصحابة لما سمعوا مثل هذه الأحاديث، فليس في ذلك استشكال لأن المعنى واضح. ولأن أهل الجاهلية وغيرهم الذين يسبون الدهر يظنون أن هذه الأفعال التي جاءت في الدهر من فعل الدهر، فهم يسبون الفاعل، فإذا سبوا الفاعل فالفاعل هو الله عز وجل، هو الذي يقلب الليل والنهار، فلهذا نهوا عن هذا التصرف، لأن المعاني مرادة، المعاني مقصودة، فإذا وقع الإنسان في معنى باطل فإنه ينهى عنه حتى ولو جاء بلفظ غيره، يعني لو جاء بلفظ لا يسمي الفاعل الحقيقي ويسمي فاعل آخر وهو موهوم ليس صحيحا أنه هو الفاعل، فمعنى ذلك أن الذم ينطلق على الفاعل الحقيقي، ولهذا لا يجوز لنا أن ننسب الأحداث للدهر، ولا أن نسب الدهر، ولا أن نشتم الدهر، وإن هذا من الإيذاء لله عز وجل، والله عز وجل لا يتضرر بهذا الإيذاء، الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكن هذا السب والشتم هو من الذي لا يرضاه الله عز وجل، الله عز وجل لا يرضى هذا السب ولا يرضى هذا الشتم، وإلا فإن العباد لن يبلغوا نفع الله ولن يبلغوا ضر الله، فإنه لا يضره أحد، فإنه هو القوي العزيز وهو الكبير المتعال، لا يضره أحد، لكن هذه الألفاظ هي سيئة في حق الله عز وجل، هي ألفاظ سيئة غير مناسبة أن تطلق على الله عز وجل، ولهذا يستهزئ به المستهزئون ويكفر به الكافرون، وهذا لا يضره، مع أن ما يفعلونه يسمى استهزاء، يسمى قل أبالله وآياته قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، فهم يستهزئون حتى بالله، لكن هذا لا يضره شيء سبحانه وتعالى، فهنا يؤذيني ابن آدم مثل يستهزئ بي، مثل يستهزئ بي، يعني يقع في مخالفة الأمر، وهذا غير مناسب إذا جاء بالإذاء أو الاستهزاء أو نحو ذلك. نعم. ولهذا ينبغي أن نترفع من نسبة الأحداث إلى المخلوقات، والذي أحدثها هو الله عز وجل، الذي أحدثها، هذا إذا لم تكن من فعل المخلوقات، إذا فإن الإحياء والإماتة والتدبير هذا من فعل الله عز وجل، أما نسبة الفعل للعبد فلا حرج في ذلك، تقول فلان قتل فلان، فلان ضرب فلان، وتنسب الفعل إليه لأنه مما يفعله العبد، لكن لا تنسب له ما لا يفعله من الخلق، من الإحياء، من الإماتة، من المعافاة من المرض ونحو ذلك، فهذا لا تنسبه لسببه، يعني حتى لو كان فيه سبب فلا تنسبه، على أن تقلب الليل والنهار ليس سبب للأحداث، وإنما الأحداث تأتي في الليل والنهار وليس الليل والنهار أسباب لهذا. ولهذا بعض الناس يسبون الزمان والزمان لا علاقة، لأنه ظرف للوقائع، يقولون الزمان به فساد، وما فسد الزمان ولكن الناس فسدوا، هم الذين فسدوا، يقولون فسد الزمان، الزمان ما فسد، هم الذين فسدوا. وإلا الليل والنهار هو ليل ونهار من قديم، فالليل الذي كان يأتي على الرسل وعلى الصحابة هو هذا الليل، والنهار هو هذا النهار، والفساد والصلاح هو من فعل البشر وليس من فعل هذه الأوقات. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني أحيوهم إن كان ما تقولون حقا. وهذا الطلب تعنت يريدونه بغير وقته، بعث الناس من جديد، لكن لو كان فإن الله عز وجل جعل معجزة لإبراهيم عليه السلام لما طلب منه أن يريه كيف يحيي الموتى، فإنه أمره أن يأخذ بعض الطيور وأن يقسمها أجزاء ويضع على كل جبل جزء منها ثم يدعوها فأتت سعيا، بعث الله فيها الحياة فجاءت تسعى إلى إبراهيم، وهذه قدرة الله عز وجل لا حد لها. لكن هذه الأشياء التي تأتي خارقة للعادة إنما تأتي في الغالب معجزة ودلائل للأنبياء، دليل على نبوتهم، وقد يأتي لبعض الصالحين شيء من ذلك ويكون هذا من باب الكرامات لهم، أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم، كما ذكر عن أبي مسلم الخولاني أنه لما قبض عليه الأسود العنسي أو العنسي الذي ادعى النبوة فأراد أن يحرقه بالنار فأنجاه الله من النار، كما أنجى إبراهيم عليه السلام، وهذا ليس بنبي لكنها كرامة لهذا الرجل الصالح. فإن العادة قد تخرق، ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الصالحين من المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يرزقهم بعض الكرامات لكنها ليست مثل دلائل الأنبياء، هي أقل منها، لكن أحيانا يأتي بكرامات من ذلك. ومن ذلك ما حصل لخبيب بن عدي رضي الله عنه الصحابي المشهور الذي أخذ أسيرا عند المشركين في مكة وأرادوا قتله مقابل من قتل من المشركين في موقعة بدر، وهو في محبسه قبل أن يخرجوه للقتل، فإنهم أخرجوه إلى التنعيم خارج الحرم وصلبوه قتلوه هناك رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان في الأسر رأوا عنده قطف من العنب، يعني جاء أنعم الله عليه بقطف من العنب، والناس ليسوا في وقت عنب وفي مكة، والناس قديما ما عندهم برادات يحفظون فيها العنب فيكون طازجا، وإنما إذا كثر عندهم العنب ينشفونه ويصنعونه زبيبا، يصنعونه زبيبا ثم إذا صار زبيبا يبقى على مدار العام، أما عنب طازج في غير وقت زراعة العنب فهذا كرامة من الله جاء بها لخبيب ابن عدي. فالشاهد أن طلبهم أن يأتوا بآبائهم إن كانوا صادقين فإن هذا الطلب في غير محله، والبعث له وقت محدد، وهذه حجة داحضة، ولهذا استدل عليهم بغير ذلك. ثم قال الله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود، يخرجكم من العدم إلى الوجود، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم. فإن الناس كانوا في عدم ثم صاروا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخ فيها الروح، فهذا إحياء بعد الموات، ثم يميتهم ثم يحييهم يوم القيامة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي الذي قدر على البداءة البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا برهان قاطع، يعني أهون عليه الإعادة من البداية من العدم لا شيء. والإعادة هو أن كل ابن آدم يبلى إلا قطعة صغيرة في عجب الذنب، تبقى قطعة من ابن آدم في عجب الذنب، ذرة صغيرة، ولهذا لا تتلف هذه حتى ولو حرق، لو حرق الإنسان فإنها تبقى. وفي هذه الذرة الصغيرة يركب الله الخلق يوم القيامة، فالإعادة أهون من البداءة. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا ينبغي أن ترتاب ولا أن تشك فيه، ومن شك في البعث فإنه ليس بمؤمن، فإن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالبعث. ولا يستفيد الإنسان إذا شك في البعث، لا يستفيد من عمله شيء البتة، لأن كيف تشك أنت وفي هذه الآيات العظام الكثيرة؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالحديث عن البعث حديث مستفيض في القرآن الكريم وفي السنة، ومن شك فيه أو ارتاب فإنه لا حظ له في الإيمان. قال: أي إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يوم يجمعكم ليوم الجمع، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما نؤخره إلا لأجل معدود. فهذه الآيات هنا كلها تدل على أن البعث له وقت محدد، لا يمكن بناء على طلبهم أن يقدم البعث في هذا. وقال ها هنا: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس، وهذا يدل على أن المؤمنين أقل من الكفار بكثير، أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. قال الله تعالى: إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً، أي يرون وقوعه بعيداً، والمؤمنون يرون ذلك سهلاً قريباً. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا براهين أيضا على ما مر، فإنه ما دام أن ملك السماوات والأرض هو لله عز وجل فهو الذي يتصرف فيها، والقادر على خلق السماوات والأرض قادر على البعث. والخسارة الحقيقية لأهل الباطل يوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وهذه أعظم خسارة، أعظم خسارة أن يخسر الإنسان يوم القيامة، وهي خسارة الكفار والمنافقين، أجرنا الله وإياكم من ذلك، لأنها خسارة لا فلاح بعدها، لابثين في النار أحقاب، خسارة عظيمة جدا. أعظم خسارة هي التي تكون يوم القيامة عندما يخسر أهل الباطل في ذلك المشهد الرهيب، وترى في هذا الموقف يوم البعث، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. قال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، رجل اسمه المعافري فيضحك الناس بحكايات، فقال له: يا شيخ، يعني سفيان الثوري يقول للمعافري: يا شيخ، أما علمت أن لله تعالى يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله تعالى، يعني أثرت فيه كلمة سفيان الثوري. والذي يضحك الناس ليس له هدف إلا إضحاك الناس، فهذا من الباطل، هذا جزء من الباطل، وهو أراد أن ينبهه إلى أن أهل الباطل في خسارة، فعلى قدر باطله يخسر، فإن كان الباطل دون الكفر فإنه يخسر شيء من ذلك، فإن لم يكن هو ذلك وكان الباطل الأكبر فإن الخسارة كبيرة والعياذ بالله. ولهذا ليس من هدي السلف أنهم يكثرون المضحكات للناس، صحيح أنه يحصل بينهم مزاح لكنه كملح الطعام، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، كما قال للعجوز: الجنة لا يدخلها عجوز، فلما حزنت بيّن أنها تدخلها شابة وليست بعجوز، فكان هذا المزاح يعني كملح الطعام نادر، فلا حرج في ذلك، لكن إذا تحول إلى منهج حياة وإلى أن تصرف عليه الأموال الطائلة، بحيث أنك تأتي مثلا بفرق مهمتها إضحاك الناس، ثم تعطي هذه الفرق ملايين، ثم يقضون الساعات لإضحاك الناس، فليس هذا من الأهداف التربوية المفيدة، بحيث أن الناس يقضون الساعات، ربما قضوا الليل كله كما في العالم الغربي، وفي ومن قلدهم قد يقضون الليل كله في مسارح لأجل الإضحاك ولأجل اللهو الباطل ونحو ذلك، وربما وصل الحال ببعضهم والعياذ بالله إلى أنه يستهزي بالدين أو بأهل الدين أو نحو ذلك، فهذه من الشرور التي تميت القلوب. ولهذا في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكن الشعوب في هذه الأزمنة يقلد بعضها بعضا. العجيب أن أحيانا المقلد هو كافر لا يؤمن بالله عز وجل، هو كافر ليس عنده قيم، ليس عنده منهج حياة، فلا ينبغي أن نقلده فيما لا فائدة فيه، ولا نقلده في سفاسف الأمور ونحو ذلك. انظروا كيف قول سفيان الثوري عليه رحمة الله للمعافري، وكيف إن الله نفع المعافري بنصيحة الثوري. أما التبسط أحياناً والمزاح ونحو ذلك في حدود ضيقة، وبما ليس فيه فحش، وبما ليس فيه استهزاء بثوابت الدين، أما إذا كان فيه استهزاء بثوابت الدين فهذا شغل المنافقين. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أحاديث الركب نقطع بها الطريق، لكن تقطع الطريق تستهزي بثوابت الدين، فليس هذا، فهذا يعني يهونها، والدين مبني على التعظيم وليس على الاستهزاء وإضحاك الناس به. فهذه يعني أحيانا تكون مناهج سيئة جدا مستوردة، وأحيانا الذي استوردها يريد خيرا، يظن هذا من الأمر العظيم الذي يفيد الشعوب وينفع الناس، وهذا من جهله بحياة المؤمنين الجادة ومن المسائل التي يتربى عليها المسلمون ونحو ذلك. ولهذا انظروا إلى الصحابة، انشغلوا بالجهاد في سبيل الله وانشغلوا بنشر العلم الشرعي، ولم ينشغلوا بإضحاك الناس وإلهاء الناس، فإن الأمر أعظم وأكبر من أن تضيع أوقات الناس عليهم وأن تشغلهم بمعاصي الله والعياذ بالله. ثم قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، ومعنى جاثية على ركبها، لما يبرك الآن الشخص على ركبتيه من شدة الهول، هذا معنى الجثو، جاثية على ركبها من الشدة والعظمة، الهول الذي يرونه يوم القيامة. ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة، لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ويقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وحتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول: لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني، يعني دعوة الأنبياء: اللهم سلم سلم، هول عظيم لما يرونه. قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصري: كل أمة جاثية، أي على الركب. وقال عكرمة: جاثية متميزة، يعني كل أمة على حدة، على ناحيتها وليس على الركب. والأول أولى، هذا كلام ابن كثير، يعني تفسير جاثية على الركب هذا أولى، أما كل أمة متميزة على حدة فهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل أمة تأتي إلى المحشر مع نبيها، لما قال: فرأيت النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهيط، فرأيت سواداً عظيماً قد سد الأفق فظننت أنهم أمتي، وهذه الرؤيا حصلت ليلة الإسراء، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر إلى الخافقين، فنظرت فإذا أمة كثيرة قد سدت الخافقين، فقيل له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب زيادة على 70,000، فقيل له: مع كل 70,000. وهذا في الحديث المشهور لما قام عكاشة ابن محصن وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم، فدعا الله أن يكون منهم، فجاءه الوحي أنه منهم، فقال: أنت منهم. فهو طلب منه أولاً الدعاء، وطلب منه الدعاء لأنه حي حاضر أمامه، أما بعد الممات فإن الميت لا يدعى، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، الميت لا يدعى والغائب لا يدعى، وإنما إذا كان حي حاضر فإنه طلب منه أن يدعو الله، لأنه يعلم أن الذي يدخل الجنة أو النار هو الله وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن دعاؤه كان سبب، فدعا له فجاءه الوحي أنه من أهل الجنة فقال: أنت منهم، يعني بعد الدعاء جاءه الوحي أنه منهم فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر وطلب مثل طلب عكاشة فقال: سبقك بها عكاشة، يعني سبقك بهذا الطلب، وليس المراد، لأنه وهذا من حسن من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن اختياره للألفاظ، فلم يقل أنت لست من أهلها أو لا تستحق ذلك، وإنما قال سبقك بها عكاش. فالشاهد في الأمر أن كل أم متميزة، يعني تأتي مع النبي، نعم صحيح تأتي كل أم متميزة، لكن المراد بالجثو هنا هو الجثو على الركب، فهذا الذي يرجحه ابن كثير. وفي حديث مرسل قال كأني أراكم إلى كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم، والكوم المكان المرتفع، فأراكم جاثين دون جهنم. وذكر هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث الصور فيتميز الناس وتجث الأمم، فيتميز الناس وتجث الأمم، وهي التي يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قال وهذا فيه جمع بين القولين ولا منافاة، والله أعلم، أنهم يتميزون ويجثون على الركب. وقوله كل أمة تدعى إلى كتابها يعني كتاب أعمالها، كقوله تعالى ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها، كقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وهذا الكتاب هو الذي تكتب فيه الحسنات والسيئات، فإن الله جعل على العبد ملكين، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وهذا الكتاب هي سجلات تمد للعبد وتوزن في الميزان، فهذا هو الكتاب الذي أشار إليه تدعى إلى كتابها، وكل أمة تدعى إلى كتابها، هل لها كتاب مستقل للأمة أم أن الأفراد من الأمة كل شخص يدعى إلى كتابه، لأن كل شخص له كتاب، كل شخص له كتاب مستقل. ثم قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا دليل على أن الصغائر تسجل على العبد، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي إن كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. قال ابن عباس وغيره تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة في ديوان الأعمال، فيقابلون الملائكة في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ثم قرأ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني هذا هو الذي كتب في اللوح المحفوظ لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم إنما يقدر في السنة يستنسخ في ليلة القدر، ما يقدر في السنة فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، وهذه الأعمال التي يكتبها الحفظة يرفعونها إلى الملائكة في السماء ويجدون الأمر كما هو لا اختلاف فيه. وهذا دلالة على عظيم علم الله عز وجل الذي كتب هذه الأشياء قبل أن تقع، فكانت كما كتب سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. لما تكلم عن المبطلين يومئذ يخسر المبطلون، تكلم عن أهل الحق فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا إذا عطف العمل على الإيمان لبيان أهمية العمل، ليس مجرد الإيمان هو تصديق بالقلب، وإنما لا بد أن تصدقه الأعمال. ولهذا فإن أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان وعمل بالجنان، يعني بالقلب، تصديق بالجنان أو عمل بالجنان وعمل بالأركان يعني بالجوارح. فلا بد من العمل في الإيمان، أما إيمان ليس فيه عمل البتة فليس بإيمان. إيمان ليس فيه عمل البتة فليس بإيمان، فإن مقتضى الإيمان العمل. فإذا بقي على الإنسان منذ دخوله في الإسلام وقت يستطيع أن يعمل فيه أركان الإسلام ونحو ذلك فلم يعمل البتة، فهذا ليس مؤمن على الحقيقة. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. وأما ما جاء في بعض الأحاديث: لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا، يعني إما أنه حيل بينهم وبين العمل، ها، إما أنه حيل بينهم وبين العمل، وإما أنهم لم يعملوا أعمالا غير التوحيد. فأما التوحيد وإفراد الله بالعبادة والتلفظ بالشهادتين فهذا لا بد منه. وأيضا الحالات الاستثنائية النادرة ما يفسر الدين كله عليها، وإنما يؤخذ مجموعة التفسيرات التي جاءت في الكتاب والسنة عن الإيمان، لأن بعض الناس مغرم بالمتشابهات اللي فيها نوع اشتباه، فيأخذ نص فيه اشتباه من المتشابهات ويطوع المحكمات كلها لأجل أن يحل إشكال المتشابهات، وهذا ليس هو المنهج الصحيح. المنهج الصحيح أن ترد المتشابهات إلى المحكمات، ولا يتبع المتشابهات إلا الذين في قلوبهم زيغ عنده هوى، فهو يريد أن يحتج فيحتج بالمتشابهات ويؤول المحكمات لتوافق المتشابهات. والصواب أنك تأخذ المحكمات العظيمة الكثيرة المتكاثرة، والمتشابهات إن عرفتها ورددتها إلى المحكمات وفسرتها تفسيراً صحيحاً فالحمد لله، وإن لم تعرفها فتؤمن بها، تؤمن بها ولا تحرف الدين لأجل شيء من المتشابهات. وعلامة أهل الزيغ وأهل البدع يعني يتمسكون بالمتشابهات ويثيرون المتشابهات وينشرونها بين الناس ويشوشون على الناس بهذه المتشابهات، يشوشون عليهم ويشككونهم في دينهم بهذه المتشابهات. وهذه المشكلات موجودة عند الفرق البدعية بشكل منتشر، تجد الإشكالية اللي عندهم هي متشابهات وظنوها أصول من أصول الدين وهي من المتشابهات. كما تحتج المعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق، قالوا إن احتجوا بقول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا جعلناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا إن جعلناه معناته مخلوق، الله هو الذي جعله، الله هو الذي جعله، وهذا من جهلهم بموارد اللغة العربية، لأن في القرآن وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهل يقولون إن الله مخلوق؟ في القرآن وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فلو كلما ورد لفظ شيء أنه جعل على أنه مخلوق لقالوا إن الله مخلوق، يعني يلزمهم هذا وهم لم يقولوا ذلك، لكن يلزمهم. فلو عرفوا كيف يردون المتشابه إلى المحكم لما وقعوا في البدعة الشنيعة العظيمة التي اشتهرت في التاريخ الإسلامي ببدعة خلق القرآن. نعم. فيدخلهم ربهم في رحمته، والرحمة هنا المراد بها الجنة. يدخلهم ربهم في رحمته، أرحم بك من أشاء، فهذه هي الجنة، وذلك هو الفوز المبين، كما أن الأول هو الخسران المبين، أجارنا الله وإياكم من الخسران. ولهذا يقول ابن كثير يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة، فقال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة وهي الخالصة، العمل الصالح الخالص الموافق للشرع، ذكر ركني صحة العمل، الأول الإخلاص، فإن غير العمل الخالص غير مقبول، إنما الأعمال بالنيات، والثاني الموافق للشرع، يعني العمل المأخوذ عن الشريعة وليس من هوى، لأن العبادة ليس لك أن تحدث فيها شيء من عندك، وإنما تتلقاها من الشرع، تأخذها من الكتاب والسنة. فيدخلهم ربهم في رحمته، قال: وهي الجنة، لأن الرحمة تكون، الله له رحمة، وهذه الرحمة التي له صلى الله عليه وسلم صفة من صفاته، فإن من صفاته الرحمة، ومن أسمائه الرحمن الرحيم. وأما الرحمة هنا فالمراد بها الجنة. وكيف نفرق بين الصفة وهذه الرحمة؟ نفرق أن ما ينسب إلى الله فإن كان من الأعيان التي تقوم بنفسها فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإن كان من المعاني التي لا تقوم بنفسها فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. ففي قولنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، هنا ليس الاستغاثة بالجنة، الاستغاثة برحمة الله التي هي الصفة، لأنه لا يستغاث إلا بالله، لا يستغاث إلا بالله، برحمتك استغيث. وهذه الرحمة هنا هي عين، لأن الجنة عين مخلوقة تقوم بنفسها، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما تقول ناقة الله وكعبة الله وعبد الله ونحو ذلك. اتضح لكم الفرق بين الأمرين؟ إذا كان المضاف لا يقوم بنفسه وإنما هو معنى فهذا صفة، وأظن أننا تكلمنا على هذا متى عند إيش؟ وروح منه في عيسى عليه السلام، وروح منه، فليس أنه وروح منه يعني روح مخلوقة من الله، فليس عيسى جزء من الله، ليس عيسى جزء من الله، وإنما هو روح مخلوقة من الله. لماذا؟ لأن الروح جسم، كما قال عن العلماء بأنها جسم نوراني شفاف، صحيح أنك ما ترى ولا يرى لكن هو جسم، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن البصر يتبع الروح عندما تنزع الروح، ولهذا تبقى العيون شاخصة حتى يأتي من يغمض عين الميت لا تبقى شاخصة، فهي عندما تنزع الروح يتبعها البصر، فدل على أن شيء يقبض تقبضها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وتوضع في كفن وفي حنوط، فدل على أنها ذات مخلوقة. فإذن هنا إضافتها من باب التشريف، وروح مشرفة من الله. وأما المعاني مثل كلام الله فهذا من صفات الله عز وجل، كلام الله، رحمة الله، عزة الله، فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، والذي يتلى هو القرآن، تتلى عليهم الآيات يسمعون القرآن لكنهم استكبروا، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، أما قريت عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم عن اتباعها وأعرضتم عن سماعها وكنتم قوما مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، أي إذا قال لكم المؤمنون ذلك قلتم ما ندري ما الساعة، أي لا نعرفها، إن نظن إلا ظنا، أي إن نتوهم وقوعها إلا توهما، أي مرجوحا. ولهذا قال وما نحن بمستيقنين، أي بمتحققين. وهذا يدل على أنه لا بد في الإيمان من اليقين، يعني إذا وردت على الإنسان شكوك فليزل هذا الشكوك عن نفسه بتدبر كلام الله حتى تزول عنه الشكوك، لأنه لا بد في مسائل الإيمان من اليقين. قال الله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة، وحاق بهم، أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي من العذاب والنكال. وقيل اليوم ننساكم، أي نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم. فليس النسيان من صفات الله عز وجل، فإن النسيان نقص والله منزه عن النقص، وإنما هذا من باب المقابلة في الخطاب، أي نعاملكم كما نسيتم هذا اللقاء فاليوم أنتم منسيون، بمعنى لا يلتفت إليكم، أي نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.